بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هو المقرر والمعلن أننا نعود إلى دروسنا السابقة، وذلك بأن يكون السبت والأحد والاثنين في كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري، والأربعاء والخميس والجمعة الفجر يكون في منظومة الآداب الشرعية. لكن نظرا لأن كثير من الطلبة مشغولين لأن كثير من الطلبة مشغولون بالامتحان، سوف نختار بعض الأحاديث من كتاب
الجامع باب الأدب.
الجامع باب الأدب
من بلوغ المرام.
من بلوغ المرام. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: كتاب الجامع. قال رحمه الله: باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. قال رواه مسلم.
هذه الأحاديث تضم مجموعة من الآداب التي ينبغي أن يتقيد بها المسلمون، وهذه الآداب إذا التزم بها المسلمون كانوا قدوة لغيرهم. وقد لمست من خلال سفري الأخير تأثر بعض غير المسلمين بتلك الآداب عندما يجدون المسلمين يتخلقون بها، بينما البعض من المسلمين لا يمثلون تلك الآداب حتى في تلك البلاد، بل يقعون في موبقات ومهلكات. وهذه الآداب النبوية العظيمة لها فوائد جمة. من تلك الفوائد هداية الناس إلى الإسلام إذا رأوا المسلمين يتخلقون بهذه الأخلاق ويتأدبون بهذه الآداب. ثانيا، توثيق الروابط بين أفراد ومجتمعات المسلمين، كما سوف يتبين لنا من خلال الفقرة الأولى وهي إلقاء السلام من هذا الحديث، فهي تؤصل وتوطد الآثار الأواصر والروابط العظيمة التي يؤلف الله بها بين المسلمين. من الفوائد أيضا لامتثال هذه الآداب الأمن والطمأنينة، فإذا سلمت على أخيك أمن من شرك، وعرف أنك مسلم ورجل سلام وأمان، فينتشر بها الأمن بإذن الله تعالى. من فوائد تلك الآداب أيضا لين القلوب وصلاحها وقربها من الله سبحانه وتعالى. من فوائد تلك الآداب أيضا الأجر العظيم الذي وعد الله به من يمتثل تلك الآداب الشرعية. من فوائدها أيضا أنك تذكر أخاك بامتثالها، فتكون قدوة صالحة لإخوانك عندما تتحلى بهذه الآداب. من الفوائد أيضا اجتماع كلمة المسلمين وتآلفهم وتراحمهم وتعاطفهم وتعاونهم وتقاربهم. هذه بعض الفوائد العظيمة التي تجتنى من خلال تطبيق الآداب الشرعية التي جاء بها ديننا الحنيف، والتي منها هذه الخصال التي اشتمل عليها هذا الحديث. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم اشتمل على 6 خصال عظيمة، وهي حقوق لا من تلك فيها، بل هي حقوق لإخوانك المسلمين عليك، يتعين عليك القيام بها، ويتحتم عليك التحلي بها. فأول تلك الخصال 6 وهذه الحقوق العظيمة: إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيت أخاك المسلم فابدأه بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا يتوقف ذلك على من عرفت من المسلمين، بل يجب أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال في النهي عن الهجران: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالآداب العظيمة من أهمها السلام، لأنه اسم من أسماء الله، فالسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ويشعر الناس بالطمأنينة والأمان إذا ما سلم أحدهم على الآخر. إذا لقيته فسلم عليه. قال كثير من أهل العلم: إن إفشاء السلام سنة ورده واجب، والذي يظهر أن إفشاءه واجب أيضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فسلم عليه، وقوله أفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني من المسلمين، والأمر يقتضي الوجوب، إذ لا صارف له عن الوجوب إلى غيره. فمن أعظم حقوق إخوانك المسلمين أن تسلم عليهم بمجرد أن تلقاه. ويكون هذا السلام مصحوبا بطلاقة وجه وببشاشة وبفرح وسرور عندما تلقى أخاك المسلم، حيث تلقي عليه السلام فيبش في وجهك وتبش في وجهه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فانتبه إلى هذا الأدب العظيم، وإياك أن تستبدله بغيره. يقول أحد الإخوة سلم ذات يوم على أحد المسلمين، قال: يا أخي ما تصبح، ليش تقول السلام؟ صبح، يعني قول صباح الخير أو مساء الخير، ليش؟ لماذا؟ نعم، ألقي السلام ثم قل بعد ذلك ما شئت، لكن مبدأ بادئ ذي بدء لا بد أن تبدأ بماذا؟ بالسلام، كما هو هدي سيد الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا لقيت أخاك فسلم عليه، بادر بالسلام لتكون أنت أبدأ. وحبذا لو قلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم أحدهم بقوله: السلام عليكم، فقال 10. قال الآخر: السلام عليكم ورحمة الله، قال 20. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال كم؟ 30. 30 أي 30 إيش؟ حسنة. 30 حسنة. فينبغي للمسلمين أن يراعوا هذا الأدب العظيم وهو السلام. إياك أن تعرض عن أخيك أو أن تكشر في وجهه أو أن تعبس في وجهه، بل سلم عليه وابتسم في وجهه وحيه بابتسامة وطلاقة وجه. وعلى المسلم عليه أن يرد بما هو أفضل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فانتبه لهذا يا عبد الله، وانتبه لهذا الأدب الرفيع العظيم. الحق الثاني لأخيك إذا لقيته فسلم عليه، قال بعد ذلك ماذا؟ وإذا دعاك فأجبه. إذا دعاك إلى وليمة أو إلى زيارة فعليك أن تجيبه، بشرط ألا يكون في تلك الوليمة منكر لا تقدر على تغييره. أما إن غلب على ظنك القدرة على تغييره فتتعين عليك الإجابة. والناس يتساهلون بإجابة دعوة إخوانهم، لكن البعض من الناس يستشكل إجابة دعوات الأفراح في هذه الأيام. إذا كانت الإجابة تعرض صلاة الفجر للضياع فاعتذر لأخيك، كما تعود بعض الناس السهر المفرط بحيث لا يقدم العشاء إلا في 12 أو 1، وهذه عادات خطيرة فيها مفاسد عظيمة لا تعد ولا تحصى. المهم إذا دعاك أخوك فإن لم يكن ثمة منكر فعليك إجابة الدعوة، وإن كان ثمة منكر فيجب أن لا تحضر إلا إذا غلب على ظنك قدرتك على ماذا؟ على التغيير. وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، بل حتى ولو لم يستنصحك، لكن إذا استنصحك تتعين النصيحة، بل يتعين عليك أن تمحضه النصح الصادق الخالص من قلبك، لأن النصيحة مأخوذة من نصح العسل إذا صفاه من الشوائب وأخلصه. فانصحه كما تنصح لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا يتطلب شرحا مستقلا. إذن إذا طلب منك أخوك أن تنصحه في أمر دين أو دنيا فعليك أن تنصحه. لو استنصحك في زواج فلان من الناس، هل هو صالح للزواج أم لا؟ تذكر له ما فيها أو لا تذكر؟
تذكر.
وليس هذا من الغيبة، لأن هناك أشياء تستثنى من الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، سواء ما قلته إن قلت فيه كذبا أو صحيحا. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان كذبا فقد بهته. لكن يستثنى من ذلك أشياء، منها النصيحة لأخيك المسلم إذا استنصحك في صحبة رجل، أو التتلمذ عليه إن كان صالحا للمشيخة أو غير صالح، هل هو مبتدع أو غير مبتدع، هل هو صالح لذلك أم ليس بصالح، هل هو صالح للزواج، صالح للصحبة، صالح للشركة، صالح للجوار، وإلى آخره. فهذا ليس من الغيبة. ولذلك استثنى الإمام النووي رحمه الله من الغيبة 6 أمور لا دخل لها في الغيبة، فارجعوا إليها في رياض الصالحين فإنها مفصلة. وتشمل الحديث عن المبتدعة، وتشمل رواية الحديث وبيان الكذابين من الوضعين من الصادقين من الضعفاء من المتركين من إلى آخره، وتشمل بيان حال المبتدعة. بل روي أن بعض السلف كان يطوف بالكعبة ويقول فلان كذاب، فلان وضاع، فلان مبتدع، فلان منكر الحديث، فلان ضعيف إلى آخره، ويرى أن هذا قربة، بل هو قربة فعلا تقرب إلى الله عز وجل. فبيان أحوال أهل المبتدعة أمر متعين، وهذا يكون بعد النصيحة، بعد النصيحة. أما إذا كان ممن ينشر بدعته ويشكل خطرا على المسلمين فحذر منه صباح مساء، وليس هذا من الغيبة. فلننتبه لهذا، فإذا استنصحك أو لم يستنصحك عليك أن تنصحه وأن تمحضه النصح. وإذا عطس أو عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس فقال الحمد لله فشمته، أي قل له ماذا؟ يرحمك الله. وعليه أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. بعض الناس يستبدلها بألفاظ ليست بألفاظ ليس لها أصل في الشارع، ما لم تكن في الصلاة فلا داعي للتشميت، وحتى في الخطبة، خطبة الجمعة تسكت، شمته بقلبك. فأما إذا لم يحمد الله فلا تشمته، وإذا ظننت أنه قد غفل فذكره بأن يحمد الله ثم شمته. وإذا مرض فعده، إذا مرض فعليك أن تزوره، والله عز وجل يثيبك على ذلك في كل خطوة تخطوها لزيارة مريض. وإذا جئت المريض فأدخل عليه السرور وذكره بتقوى الله عز وجل وبالوصية، لكن لا تيأسه. أذكر بعض البادية ونحن صغار، كيف حال فلان؟ والله فلان خبيث يعني مريض، لا يجوز هذا. لا تشعره بإذا جئت تكفهر ويتمعر وجهك ويعني تشعره بالانزعاج، لا، جعله يتفاءل، قل له أنت بخير وأنت على خير وأنت إن شاء الله، وليكن أملك في الله عظيم، وأشعره بأن لا ييأس من رحمة الله، وأن عليه أن يغلب جانب الرجاء. قال أهل العلم على المسلم أن يغلب جانب الرجاء حال إيش؟ المرض، وأن يغلب جانب الخوف حال الصحة. فإذا جئته لا تكفهر وتشعره باليأس والقنوط، ويعني لا، ابتسم في وجهه وأشعره بالتفاؤل، وقل له ليكن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإذا مات فاتبعه، أي اتبع جنازته، تشيعه منذ أن يخرج به من بيته حتى يصلى عليه وحتى يدفن في قبره، وتدعو له بالمغفرة والرحمة ثم تنصرف، والثبات ثم تنصرف بعد ذلك. هذه هي السنة، ولك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى إذا شيعت جنازة أخيك المسلم منذ أن يخرج به من مكان وفاته حتى يدفن. لا نقول حتى يوارى الثرى مثل ما يقول الصحفيون، المواراة كل الكفار، المسلمين أما المسلمين يعبر عن ذلك بماذا؟ بالدفن، لأن المواراة هي الدفن العادي بدون معالم قبر وبدون أن يكون قبرا على الهيئة الإسلامية. فمن حقه عليك أن تتبعه وأن تدعو له وأن تتفقد أحوال أسرته وأن تعزيهم فيه بدون تجمعات ولا اجتماعات ولا إقامة سرادقات ولا مآتم، لأن هذه كلها من أعمال الجاهلية. فعلينا أن نطبق هذه الخصال العظيمة. وإلى
مثواه الأخير.
نعم وأسأل الله كلمة إلى مثواه الأخير، أيضا هذه من الأخطاء الشائعة، كلمة يوارى الثرى وكلمة مثواه الأخير. هل القبر هو المثوى الأخير؟ ها؟ لا والله، لو كان المثوى الأخير لكان الأمر هينا، لكنه المثوى الأوسط الذي هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ويعقبه المثوى العظيم الذي هو إما الجنة وإما النار. فلا نقول إلى مثواه الأخير، فإنها من مخلفات الجاهلية ومن مخلفات الكفار. ولا نضع الزهور ولا أكاليل الزهور على القبور كما يفعل بعض الجهال. طيب، لو قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ جريدة خضراء رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا؟ قلنا: هذا الأمر خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي أطلعه الله على حال هذين الرجلين، وأما نحن فلا نعلم عن ذلك شيئا. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليكم شيخنا، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين.
القادر
طبعا
فضل.
طبعا أحسن الله إليكم، الكتاب الذي بين يدي عليه حاشية الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى،
الحمد لله.
نعم، التي أخرجها أحد طلابي عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.
نعم.
القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض،
جزاه الله خير،
وإثنى عليها غير واحد من أهل العلم.
نعم.
يقول: لما لهذا الكتاب، يعني حاشية الشيخ.
نعم.
لما لهذا الكتاب من مكانة خاصة لدى الشيخ رحمه الله، فقد لازمه هذا الكتاب أكثر من 60 عاما من بدء حياته حتى مماته، ملازما له في حله وسفره وشبابه وشيبته وصحته ومرضه، ليله ونهاره لا تفارقه نسخته أبدا، مشغولا عليها ومشتغلا بها، وهبها من وقته الشيء الكثير، ومنحها من فكره وعلمه القدر الكبير، حتى إنه رحمه الله ذكرها في وصيته الأخيرة قبل رحيله، حيث أوصى بها وبالاهتمام بشأنها وطباعتها.
الله أكبر، رحمة الله عليه.
نعم.
شيخنا جاهد جهاد الأبطال بلسانه وقلمه وجهوده المباركة، رحمة الله عليه رحمة. نعم. واسعة.
يقول: بدأت التعليقات في حاشيتي رحمه الله من 5/3/63 هجرية إلى 17/11/1900 هجرية،
يعني قبيل وفاتي بشهرين. نعم.
قبيل وفاتي ب70 يوما فقط.
نعم.
نقرأ ونأجل بكرة إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: وخرج الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. قال: كذا ذكره في مجمع الزوائد. قال: وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الشعبي مثل الحديث المذكور وعزاه البيهقي، وذكر أن إسناده جيد كذا في صفحة جفير. قال: وذكر في صفحة كذا ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وإذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلت وأجلسته في مجلسها. قال: إسناده صحيح. قال: ورواه النسائي والترمذي، وقال: صحيح غريب من هذا الوجه. قال: وإسناده صحيح كما قال العلامة ابن مفلح رحمه الله. قال رحمه الله تكميل: وخرج الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال: وإسناده عندهما صحيح، وهذا لفظ الترمذي، ولفظ أحمد قريب من لفظ الترمذي. قال: وخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. قال: وخرج الطبراني بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر. قال الشيخ: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات معروفون كما في التقريب وغيره، ما عدا شيخ الطبراني حسين بن إسحاق التستري. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أنه من الحفاظ الرحالة، قال: وبذلك اتضح صحة هذا السند وسلامته. قال: وقد ذكره الحافظ ابن كثير، يعني الحديث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، عند تفسير قوله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال: وإسناده صحيح كما تقدم لثقة رجاله واتصال سنده، والله ولي التوفيق.
هذا التعليق المبارك وجمع بعض الأحاديث التي لها علاقة بهذا الأمر فيها الفوائد الآن من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فيها فوائد جمة، منها يعني من الفوائد أهمية تلاقي المسلم، مصافحة المسلم بعضهم بعض عند التلاقي، وتحاتي خطاياهم عند اللقاء وعند المصافحة، ومنها جواز تقبيل البنين والآباء، وورد في بعض الحديث أنه كان يقبلها على جبينها، أما تقبيل الفم فلا ينبغي ومثل ما اعتاده بعض الناس، إنما هذا خاص بالزوجين. ومن الفوائد أيضا أهمية السلام، وكونه مما يعني يحرص عليه من أجل توثيق أواصر المحبة والأخوة بين المسلمين. ومن الفوائد أيضا العظيمة التي تستنبط من هذا شفقته صلى الله عليه وسلم، ومنزلة فاطمة رضي الله عنها وأهميتها رضوان الله عليها أجمعين. ويعني هذه بعض الفوائد التي تؤخذ، أشار إليها شيخنا بإيراد هذه الأحاديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عافانا الله وإياكم وإياه، أنا أقوم بعمل غسيل للكلى وأقوم بالوضوء قبل بدء
للكلى.
يقول: أنا أقوم بعمل غسيل للكلى وأقوم بالوضوء قبل بدء الغسيل الذي يستغرق 3 ساعات، فيؤذن للصلاة العصر فأقوم بالصلاة وأنا على سرير الغسيل، علما بأن عملية الغسيل تقوم على تركيب عدد 2 خرطوم للدم، واحد يخرج منه الدم والآخر يدخل عن طريق الدم. السؤال: فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وهل أقوم بتجديد الوضوء بعد الغسيل للصلاة التي بعدها؟
الذي يترجح عندي أن الدم غير ناقض للوضوء، وإن كان الجمهور يرون خلاف ذلك، وهو ما عليه الإمام مالك وعامة أهل الحديث، فخروج الدم غير ناقض ما لم يخرج من أحد السبيلين، فهذا هو الذي يترجح، أن الدم غير ناقض للوضوء. وحتى عند الذين يقولون إنه ينقض، في مثل هذه الأحوال يعفى لأنه معذور، نسأل الله له الشفاء العاجل، مع أنه كما قلت الراجح أن الدم لا ينقض الوضوء، بدليل حديث عبادي بن بشر وحديث عمر رضي الله عنه عندما طعن، وغيرها من الأحاديث، أثر عمر عندما طعن وغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك إن شاء الله. سبق أن رجحنا هذا عندما شرحنا في منار السبيل أن الدم أن خروج الدم غير ناقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم.
يقول: أليس من الأخلاق والآداب عند المسلمين أن يشوشوا على بعضهم أثناء الصلاة بالجوالات بترك الجوالات تعمل؟ خل علم أن الجوالات يوجد بها ميزة الصامت، وفي بعض البلدان الكافرة يسمون هذه الميزة بالأخلاق.
هذا نبهنا عليه في كثير من دروسنا السابقة، فينبغي للمسلم أن يغلقه أو يجعله على الصامت لثلاثة أمور: الأمر الأول لأن لا يؤذي إخوانه ويشوش عليهم في الصلاة، والأمر الثاني احتراما للمسجد، والأمر الثالث أن البعض قد يبتلى بجعل موسيقى وأغاني في هاتفه فيجمع بين عدة آثام في والحال هذه، فينبغي المسلمين أن يتنبهوا لهذا. نعم.
بسم الله عليكم. سؤال خارج الموضوع، يقول: حكم استخدام العادة السرية؟ يقول: لأني ابتليت بها.
عليك التوبة إلى الله عز وجل، وهو داخل في ما وراء ذلك في قول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فهو من الاعتداء. وعليك بالصوم فإنه لك وجاء، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هو المقرر والمعلن أننا نعود إلى دروسنا السابقة، وذلك بأن يكون السبت والأحد والاثنين في كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري، والأربعاء والخميس والجمعة الفجر يكون في منظومة الآداب الشرعية. لكن نظرا لأن كثير من الطلبة مشغولين لأن كثير من الطلبة مشغولون بالامتحان، سوف نختار بعض الأحاديث من كتاب
الجامع باب الأدب.
الجامع باب الأدب
من بلوغ المرأة.
من بلوغ المرأة. بسم الله. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: كتاب الجامع. قال رحمه الله: باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. قال رواه مسلم.
هذه الأحاديث تضم مجموعة من الآداب التي ينبغي أن يتقيد بها المسلمون، وهذه الآداب إذا التزم بها المسلمون كانوا قدوة لغيرهم. وقد لمست من خلال سفري الأخير تأثر بعض غير المسلمين بتلك الآداب عندما يجدون المسلمين يتخلقون بها، بينما البعض من المسلمين لا يمثلون تلك الآداب حتى في تلك البلاد، بل يقعون في موبقات ومهلكات. وهذه الآداب النبوية العظيمة لها فوائد جمة من تلك الفوائد هداية الناس إلى الإسلام إذا رأوا المسلمين يتخلقون بهذه الأخلاق ويتأدبون بهذه الآداب. ثانيا توثيق الروابط بين أفراد ومجتمعات المسلمين كما سوف يتبين لنا من خلال الفقرة الأولى وهي إلقاء السلام من هذا الحديث، فهي تؤصل وتوطد الأواصر والروابط العظيمة التي يؤلف الله بها بين المسلمين. من الفوائد أيضا لامتثال هذه الآداب الأمن والطمأنينة، فإذا سلمت على أخيك أمن من شرك وعرف أنك مسلم ورجل سلام وأمان، فينتشر بها الأمن بإذن الله تعالى. من فوائد تلك الآداب أيضا لين القلوب وصلاحها وقربها من الله سبحانه وتعالى. من فوائد تلك الآداب أيضا الأجر العظيم الذي وعد الله به من يمتثل تلك الآداب الشرعية. من فوائدها أيضا أنك تذكر أخاك بامتثالها فتكون قدوة صالحة لإخوانك عندما تتحلى بهذه الآداب. من الفوائد أيضا اجتماع كلمة المسلمين وتآلفهم وتراحمهم وتعاطفهم وتعاونهم وتقاربهم، هذه بعض الفوائد العظيمة التي تجتنى من خلال تطبيق الآداب الشرعية التي جاء بها ديننا الحنيف والتي منها هذه الخصال التي اشتمل عليها هذا الحديث. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم اشتمل على 6 خصال عظيمة، وهي حقوق لا منا تلك فيها بل هي حقوق لإخوانك المسلمين عليك يتعين عليك القيام بها ويتحتم عليك التحلي بها. فأول تلك الخصال 6 وهذه الحقوق العظيمة إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيت أخاك المسلم فابدأه بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ولا يتوقف ذلك على من عرفت من المسلمين بل يجب أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال في النهي عن الهجران لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالآداب العظيمة من أهمها السلام، لأنه اسم من أسماء الله، فالسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ويشعر الناس بالطمأنينة والأمان إذا ما سلم أحدهم على الآخر، إذا لقيته فسلم عليه. قال كثير من أهل العلم إن إفشاء السلام سنة ورده واجب، والذي يظهر أن إفشاءه واجب أيضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فسلم عليه وقوله أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني من المسلمين، والأمر يقتضي الوجوب إذ لا صارف له عن الوجوب إلى غيره. فمن أعظم حقوق إخوانك المسلمين أن تسلم عليهم بمجرد أن تلقاه، ويكون هذا السلام مصحوبا بطلاقة وجه وببشاشة وبفرح وسرور عندما تلقى أخاك المسلم، حيث تلقي عليه السلام فيبش في وجهك وتبش في وجهه، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فانتبه إلى هذا الأدب العظيم، وإياك أن تستبدله بغيره. يقول أحد الإخوة سلم ذات يوم على أحد المسلمين، قال: يا أخي ما تصبح، ليش تقول السلام؟ صبح، يعني قل صباح الخير أو مساء الخير، ليش؟ لماذا؟ نعم، ألقي السلام ثم قل بعد ذلك ما شئت، لكن مبدأ بادئ ذي بدء لا بد أن تبدأ بماذا؟ بالسلام، كما هو هدي سيد الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا لقيت أخاك فسلم عليه، بادر بالسلام لتكن أنت أبدأ. وحبذا لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم أحدهم بقوله السلام عليكم فقال عشر، قال الآخر السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال كم؟ ثلاثون. أي ثلاثون إيش؟ حسنة، ثلاثون حسنة. فينبغي للمسلمين أن يراعوا هذا الأدب العظيم وهو السلام. إياك أن تعرض عن أخيك أو أن تكشر في وجهه أو أن تعبس في وجهه، بل سلم عليه وابتسم في وجهه وحيه بابتسامة وطلاقة وجه. وعلى المسلم عليه أن يرد بما هو أفضل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فانتبه لهذا يا عبد الله، وانتبه لهذا الأدب الرفيع العظيم. الحق الثاني لأخيك إذا لقيته فسلم عليه، قال بعد ذلك ماذا؟ وإذا دعاك فأجبه. إذا دعاك إلى وليمة أو إلى زيارة فعليك أن تجيبه، بشرط ألا يكون في تلك الوليمة منكر لا تقدر على تغييره. أما إن غلب على ظنك القدرة على تغييره فتتعين عليك الإجابة. والناس يتساهلون بإجابة دعوة إخوانهم، لكن البعض من الناس يستشكل إجابة دعوات الأفراح في هذه الأيام. إذا كانت الإجابة تعرض صلاة الفجر للضياع فاعتذر لأخيك، كما تعود بعض الناس السهر المفرط بحيث لا يقدم العشاء إلا في الثانية عشرة أو الواحدة، وهذه عادات خطيرة فيها مفاسد عظيمة لا تعد ولا تحصى. المهم إذا دعاك أخوك فإن لم يكن ثمة منكر فعليك إجابة الدعوة، وإن كان ثمة منكر فيجب أن لا تحضر إلا إذا غلب على ظنك قدرتك على ماذا؟ على التغيير. وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، بل حتى ولو لم يستنصحك، لكن إذا استنصحك تتعين النصيحة، بل يتعين عليك أن تمحضه النصح الصادق الخالص من قلبك.
لأن النصيحة مأخوذة من نصح العسل إذا صفاه من الشوائب وأخلصه، فانصحه كما تنصح لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا يتطلب شرحا مستقلا. إذن إذا طلب منك أخوك أن تنصحه في أمر دين أو دنيا فعليك أن تنصحه. لو استنصحك في زواج فلان من الناس، هل هو صالح للزواج أم لا؟ تذكر له ما فيها أو لا تذكر؟
تذكر.
وليس هذا من الغيبة، لأن هناك أشياء تستثنى من الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، سواء ما قلته إن قلت فيه كذبا أو صحيحا. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان كذبا فقد بهته. لكن يستثنى من ذلك أشياء، منها النصيحة لأخيك المسلم إذا استنصحك في صحبة رجل، أو التتلمذ عليه إن كان صالحا للمشيخة أو غير صالح، هل هو مبتدع أو غير مبتدع، هل هو صالح لذلك أم ليس بصالح، هل هو صالح للزواج، صالح للصحبة، صالح للشركة، صالح للجوار، وإلى آخره. فهذا ليس من الغيبة. ولذلك استثنى الإمام النووي رحمه الله من الغيبة ستة أمور لا دخل لها في الغيبة، فارجعوا إليها في رياض الصالحين فإنها مفصلة وتشمل الحديث عن المبتدعة، وتشمل رواية الحديث وبيان الكذابين من الوضعين من الصادقين من الضعفاء من المتركين من إلى آخره، وتشمل بيان حال المبتدعة. بل روي أن بعض السلف كان يطوف بالكعبة ويقول: فلان كذاب، فلان وضاع، فلان مبتدع، فلان منكر الحديث، فلان ضعيف، إلى آخره، ويرى أن هذا قربة، بل هو قربة فعلا تقرب إلى الله عز وجل. فبيان أحوال أهل المبتدعة أمر متعين، وهذا يكون بعد النصيحة، بعد النصيحة. أما إذا كان ممن ينشر بدعته ويشكل خطرا على المسلمين فحذر منه صباح مساء، وليس هذا من الغيبة. فلننتبه لهذا، فإذا استنصحك أو لم يستنصحك عليك أن تنصحه وأن تمحضه النصح. وإذا عطس أو عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس فقال الحمد لله فشمته، أي قل له ماذا؟ يرحمك الله. وعليه أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. بعض الناس يستبدلها بألفاظ ليس لها أصل في الشارع، ما لم تكن في الصلاة فلا داعي للتشميت، وحتى في الخطبة، خطبة الجمعة تسكت، شمته بقلبك. فأما إذا لم يحمد الله فلا تشمته، وإذا ظننت أنه قد غفل فذكره بأن يحمد الله ثم شمته. وإذا مرض فعده، إذا مرض فعليك أن تزوره، والله عز وجل يثيبك على ذلك في كل خطوة تخطوها لزيارة مريض. وإذا جئت المريض فأدخل عليه السرور وذكره بتقوى الله عز وجل وبالوصية، لكن لا تيأسه. أذكر بعض البادية ونحن صغار: كيف حال فلان؟ والله فلان خبيث، يعني مريض. لا يجوز هذا، لا تشعره بإذا جئت تكفهر ويتمعر وجهك، ويعني تشعره بالانزعاج، لا، جعله يتفاءل، قل له أنت بخير وأنت على خير وأنت إن شاء الله وليكن أملك في الله عظيم، وأشعره بأن لا ييأس من رحمة الله وأن عليه أن يغلب جانب الرجاء. قال أهل العلم على المسلم أن يغلب جانب الرجاء حال إيش؟
المرض،
وأن يغلب جانب الخوف حال الصحة. فإذا جئته لا تكفهر وتشعره باليأس والقنوط، ويعني لا، ابتسم في وجهه وأشعره بالتفاؤل وقل له ليكن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإذا مات فاتبعه، أي اتبع جنازته، تشيعه منذ أن يخرج به من بيته حتى يصلى عليه وحتى يدفن في قبره، وتدعو له بالمغفرة والرحمة ثم تنصرف، والثبات ثم تنصرف بعد ذلك. هذه هي السنة، ولك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى إذا شيعت جنازة أخيك المسلم منذ أن يخرج به من مكان وفاته حتى يدفن. لا نقول حتى يوارى الثرى مثل ما يقول الصحفيون، المواراة كل الكفار، المسلمين أما المسلمين يعبر عن ذلك بماذا؟ بالدفن، لأن المواراة هي الدفن العادي بدون معالم قبر وبدون أن يكون قبرا على الهيئة الإسلامية. فمن حقه عليك أن تتبعه وأن تدعو له وأن تتفقد أحوال أسرته وأن تعزيهم فيه بدون تجمعات ولا اجتماعات ولا إقامة سرادقات ولا مآتم، لأن هذه كلها من أعمال الجاهلية. فعلينا أن نطبق هذه الخصال العظيمة. وإلى
مثواه الأخير.
نعم نعم، وأسأل الله. كلمة إلى مثواه الأخير أيضا هذه من الأخطاء الشائعة، كلمة يوارى الثرى وكلمة مثواه الأخير. هل القبر هو المثوى الأخير؟ ها؟ لا والله، لو كان المثوى الأخير لكان الأمر هينا، لكنه المثوى الأوسط الذي تعقبه، الذي هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ويعقبه المثوى العظيم الذي هو إما الجنة وإما النار. فلا نقول إلى مثواه الأخير، فإنها من مخلفات الجاهلية ومن مخلفات الكفار. ولا نضع الزهور ولا أكاليل الزهور على القبور كما يفعل بعض الجهال. طيب، لو قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ جريدة خضراء رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا؟ قلنا هذا الأمر خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه الله على حال هذين الرجلين، وأما نحن فلا نعلم عن ذلك شيئا. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سأل الله إليكم شيخنا، فغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين.
القادر
طبعا
فضل.
طبعا أحسن الله إليكم، الكتاب الذي بين يدي عليه حاشية الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى،
الحمد لله.
نعم، التي أخرجها أحد طلابي عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.
نعم،
القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض،
جزاه الله خير،
وإثنى عليها غير واحد من أهل العلم.
نعم،
يقول لما لهذا الكتاب، يعني حاشية الشيخ.
نعم. نعم.
لما لهذا الكتاب من مكانة خاصة لدى الشيخ رحمه الله، فقد لازمه هذا الكتاب أكثر من 60 عاما من بدء حياته حتى مماته، ملازما له في حله وسفره وشبابه وشيبته وصحته ومرضه، ليله ونهاره لا تفارقه نسخته أبدا، مشغولا عليها ومشتغلا بها، وهبها من وقته الشيء الكثير، ومنحها من فكره وعلمه القدر الكبير، حتى رحمه الله، حتى إنه رحمه الله ذكرها في وصيته الأخيرة قبل رحيله، حيث أوصى بها وبالاهتمام بشأنها وطباعتها.
الله أكبر، رحمة الله عليه. شيخنا جاهد جهاد الأبطال بلسانه وقلمه وجهوده المباركة، رحمة الله عليه رحمة واسعة.
يقول بدأت التعليقات في حاشية رحمه الله من 5/3/63 هجرية إلى 17/11/1900 هجرية،
يعني قبيل وفاتي بشهرين. نعم،
قبيل وفاتي بسبعين يوما فقط.
نعم.
نقرأ ونأجل بكرة إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: وخرج الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. قال: كذا ذكره في مجمع الزوائد. قال: وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الشعبي مثل الحديث المذكور وعزاه البيهقي، وذكر أن إسناده جيد كذا في صفحة جفير. قال: وذكر في صفحة كذا ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وإذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلت وأجلسته في مجلسها. قال: إسناده صحيح. قال: ورواه النسائي والترمذي وقال: صحيح غريب من هذا الوجه. قال: وإسناده صحيح كما قال العلامة بن مفلح رحمه الله. قال رحمه الله تكميل: وخرج الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال: وإسناده عندهما صحيح، وهذا لفظ الترمذي ولفظ أحمد قريب من لفظ الترمذي. قال: وخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. قال: وخرج الطبراني بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر. قال الشيخ: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات معروفون كما في التقريب وغيره، ما عدا شيخ الطبراني حسين بن إسحاق التستري، وقد ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أنه من الحفاظ الرحالة. قال: وبذلك اتضح صحة هذا السند وسلامته. قال: وقد ذكره الحافظ ابن كثير، يعني الحديث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، عند تفسير قوله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال: وإسناده صحيح كما تقدم لثقة رجاله واتصال سنده، والله ولي التوفيق.
هذا التعليق المبارك وجمع بعض الأحاديث التي لها علاقة بهذا الأمر بها الفوائد الآن من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فيها فوائد جمة، منها يعني من الفوائد أهمية تلاقي المسلم مصافحة المسلم بعضهم بعض عند التلاقي وتحاتي خطاياهم عند اللقاء وعند المصافحة، ومنها جواز تقبيل البنين والآباء، وورد في بعض الأحاديث أنه كان يقبلها على جبينها، أما تقبيل الفم فلا ينبغي مثل ما اعتاده بعض الناس، إنما هذا خاص بالزوجين. ومن الفوائد أيضا أهمية السلام، وكونه مما يعني يحرص عليه من أجل توثيق أواصر المحبة والأخوة بين المسلمين. ومن الفوائد أيضا العظيمة التي تستنبط من هذا شفقته صلى الله عليه وسلم، ومنزلة فاطمة رضي الله عنها وأهميتها رضوان الله عليها أجمعين. ويعني هذه بعض الفوائد التي تؤخذ أشار إليها شيخنا بإيراد هذه الأحاديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة
الله وبركاته.
يقول: عافانا الله وإياكم وإياه، أنا أقوم بعمل غسيل للكلى وأقوم بالوضوء قبل بدء
للكلى.
يقول: أنا أقوم بعمل غسيل للكلى وأقوم بالوضوء قبل بدء الغسيل الذي يستغرق 3 ساعات، فيؤذن للصلاة العصر فأقوم بالصلاة وأنا على سرير الغسيل، علما بأن عملية الغسيل تقوم على تركيب عدد 2 خرطوم للدم، واحد يخرج منه الدم والآخر يدخل عن طريق الدم. السؤال: فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وهل أقوم بتجديد الوضوء بعد الغسيل للصلاة التي بعدها؟
الذي يترجح عندي أن الدم غير ناقض للوضوء، وإن كان الجمهور يرون خلاف ذلك، وهو ما عليه الإمام مالك وعامة أهل الحديث، فخروج الدم غير ناقض ما لم يخرج من أحد السبيلين، فهذا هو الذي يترجح، أن الدم غير ناقض للوضوء. وحتى عند الذين يقولون إنه ينقض، في مثل هذه الأحوال يعفى لأنه معذور، نسأل الله له الشفاء العاجل، مع أنه كما قلت الراجح أن الدم لا ينقض الوضوء، بدليل حديث عباد بن بشر وحديث عمر رضي الله عنه عندما طعن وغيرها من الأحاديث، أثر عمر عندما طعن وغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك إن شاء الله. سبق أن رجحنا هذا عندما شرحنا في منار السبيل، أن الدم، أن خروج الدم غير ناقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم.
يقول: أليس من الأخلاق والآداب عند المسلمين أن يشوشوا على بعضهم أثناء الصلاة بالجوالات، بترك الجوالات تعمل؟ قل: علم بأن الجوالات يوجد بها ميزة الصامت، وفي بعض البلدان الكافرة يسمون هذه الميزة بالأخلاق.
هذا نبهنا عليه في كثير من دروسنا السابقة، فينبغي للمسلم أن يغلقه أو يجعله على الصامت لثلاثة أمور: الأمر الأول لأن لا يؤذي إخوانه ويشوش عليهم في الصلاة، والأمر الثاني احتراما للمسجد، والأمر الثالث أن البعض قد يبتلى بجعل موسيقى وأغاني في هاتفه فيجمع بين عدة آثام في، والحال هذه، فينبغي المسلمين أن يتنبهوا لهذا. نعم.
بسم الله عليكم. سؤال خارج الموضوع، يقول: حكم استخدام العادة السرية؟ يقول: لأني ابتليت بها.
عليك التوبة إلى الله عز وجل، وهو داخل في ما وراء ذلك في قول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فهو من الاعتداء. وعليك بالصوم فإنه لك وجاء، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.